نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا السائل كأنه مؤلف لبعض الكتب، يقول: كيف أختار دارا لنشر كتابي وأي الدور ترشح لنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، من الإشكالات التي يواجهها بعض المحققين والباحثين والمؤلفين أنهم قد لا يجدون دارا تتبنى طباعة نتاجهم العلمي. طبعا لهذا عدد أسباب. أحيانا يكون الجهالة به، الدور ما تدري من هذا الذي ألف كشخص، يعني لأنه ما له نتاج سابق. لو كان له نتاج سابق لحكموا عليه وعرفوا. أصحاب الأبحاث العلمية والنتاج العلمي المقبول في الأوساط العلمية دور النشر تتنافس على الاحتفاء بنتاجهم العلمي. وبعضها يا ولدي أسماء لامعة، يعني هو نفسه مكسب وغنيمة للدار إذا طبعت شيء له، فهي تلمع نفسها بظهور اسمه معهم. فمثل هؤلاء أصلا المتبني لكتب كثيرين جدا. الكلام على من؟ الغالب هذا السؤال يأتي من؟ يأتي من إنسان ما له نتاج علمي وغير معروف، يعني غير معروف حتى عن أصحاب الدور النشر، بحيث أنه يتقبلون كتبه، يعرض لهم الدار يقول يعني من أنت يعني. بهذه الطريقة الإخوة الذين لهم نتاج علمي متميز من أفضل ما يجعل دور النشر تقبل كتبهم أن يبينوا محاسن ما ألفوا، يعني ما هي ميزات مثل هذا البحث أو مثل هذا التأليف والتحقيق أو أي ما كان، حينئذ يقبلون. الغالب ربما لو قبلوا بالفكرة بحكم أنهم هم علماء يعرضونها على بعض الفضلاء من أهل العلم وغيرهم يأتون بالنتائج. أحيانا بعضهم يغطي عن هذا ليجعل أحد المشاهير أو العلماء الأفاضل يقدم له كتابه، وهذا أيضا نوع من التسويق للكتاب أو قبوله عند الدار الناشرة أو حتى عند القراء أيضا. فالمقصود أنه يعني يتوخى الدار الناشرة التي تقبل كتابه. طيب، بعض دور النشر أو بعض الإخوة المشكلة أنهم يشترطون شروط. يا ولدي يشترطون شروط أحيانا يا أخي صاحب القامة العلمية النتاج العلمي الوافر لا يشترطها، وهذا غلط. أنت لكن لهذا أول كتاب وطالع ما شاء الله بعدد من الشروط، وهذا غلط طبعا. فنحن غالبا نقول يا إخوة لا تشترط أي شرط. إذا تريد تتكفل الدار بطباعته فلا تشترط أي شروط، اللهم إلا حسن الإخراج وسرعة الإنجاز، فلا أقل ولا أكثر. وأما المردود المالي أو ماذا له، يعني لا يعني تغار عن هذا ابتداء، إلا فيما لو كان هو نفسه سيتولى الدفع، هذا كل دور نشر تبغاه، لأن إذا هو سيتولى الدفع ما بخسرني شيء. حينئذ كتاب سيأتيهم، الشخص سيتولى تكلفة الطباعة بالكامل، هم عليهم التوزيع والتوزيع يأخذون حقهم من التوزيع، يعني حق التوزيع ولا أقل ولا أكثر. هذه كل دور النشر يتبناك إذا أنت على حسابك سوف تطبع الكتاب. أما إذا كان لا على حساب، لا سوف ينتقون ويتخيرون وشيء من ذلك. فنحن نقول لا تشترط. إذا أحد قبل بكتابك ممتاز أحسنت، إذا والله اشترط ترى يفشون أو مع صحي ينسحبون قليلا، يبدو يحسب حسابات معينة، مردود المالي، قبوله من عدمه، الحاجة إليه في الأوساط العلمية أو لا، يعني وتحكيم وأشياء كثيرة على طول. أحيانا يكون نفس الكتاب أو نفس الباحث كتابه جيد متميز، بحيث أنه عناصر القبول عند الدور موجودة: جدة الكتاب، أهميته، طريقته، ثناء أحد على العلم، أحد زكاة، أي شيء من ذلك. نحن حين نقول لما تشوف دار نشر تطبع لك توخى فيها بعض المزايا، مثل جودة الإخراج، هم يعتنون بالإخراج الذي عندهم، سرعة الإنجاز، يعني جودة الإخراج طباعتهم ممتازة، الصف عندهم ممتاز، المراجعين مدققين ممتازين بحيث أنه يقول سالم من الأخطاء أو قليل الأخطاء جدا ما تذكر، حسن الصف والترتيب والتنسيق، مراعاة الطباعة، الإخراج في الطباعة، المتقاولين مع دور نشر أو دور طباعية ممتازة، الورق شاموات، التجليد، اللف، الخيوط، هذه كلها أشياء مهمة لأنها هي عوامل لبقاء الكتاب مدة أطول وانتشاره. الثاني شو سرعة الإنجاز، شوف الدار اللي تسرع إنجازها بحيث أنها ما تباطئ. بعض الدور تمسك الكتاب عندها وتحبسه بالسنتين والثلاثة، بل عرض دور النشر تحبس الكتاب 7-8 سنين عندها، والسبب أنه وقع العقد. هذا ترى إشكالية كبيرة في توقيع العقود، لا توقع حتى تشترط الشرط فيه أنه ينجز خلال 6 أشهر أو سنة بالكثير إذا كنت راضي أنت على السنة، فإن لم يعتبر فاسخ العقد مباشرة تلقائيا دون حاجة يرجعوا إليهم. يعني اشترط هذا في الشرط عندهم، إياك تنسى مثل هذا الشرط، وإلا دور النشر تسحب عليك، تقول خلاص نحن عندنا عقد أصلا ما في مدة، ما غير المدة غير مقيدة وأنت مرتبط بينا. طبعا أما لو اشتروا الكتاب أنت ما لك حق، ما يعني لك أن تشترط عليهم، لكن لو لم تشترط ما لك يد عليهم، هم اشتروا أصلا حقوق الكتاب. أيضا من المزايا تبحث فيها دور أن هذه لها مكانة، دار نشر هذه مسموعة معروفة لها نتاج علمي، بحيث أنه طلبة العلم والمشايخ والعلماء والباحثين تشرب أعناقهم إلى سماع نتاجها العلمي، ماذا أخرجت، لها نظائر كثيرة، أنت كتابك ينحشر مع هذه النظائر الطيبة بحيث يذكر ويذكر كتابك معها، يعني يصير هذا من ضمن الثناء الحسن والذكر الطيب لكتابك أن الدار الفلانية طبعتها. أمر رابع مهم أيضا وهي مشاركتها في المعارض، بحيث الكتاب يتواجد في البلدان ويتنقل، تنقله معها معرض كذا ومعرض كذا، فجيه يتنقل في البلدان وشيء من ذلك. هذا عدد من العوامل يحرص عليها صاحب يعني الذي يريد يطبع كتابه. لكن ابتداء أنا أرى أنه يتخفف من الشروط اللي هي شروط الذاتية الخاصة به هو، وليس الشروط الخادمة للكتاب. الشروط الخادمة للكتاب طيب، لكن الشروط اللي خاصة به هو مثل المردود المالي أو ما له من حقوقه شيء يتخفف منها، ولو لغاها بالكامل وتبرعه كان أحسن له، خير له، إلا يأخذ نسخ عشان الإهداء ويهدينا نسخ.
يقول بأي دور ترشحون لنا؟
والله شو أنا ما أستطيع أرشح دار، يعني الدار دون دار أصلا ما أستطيع أذكر هذا الكلام. أول شيء أن طبيعة الدور تختلف، اهتماماتها تختلف، قدراتها المالية تختلف، نفس العلوم اللي تنشر فيها تختلف أيضا. لكن لو أن له كتابا معينا وراسلني على الواتساب لعلي أفيده، يعني أقترح عليه، أنا لا أقول أكثر، وأنا أقول هذا خطاب لكل الإخوة الأفاضل، أنا تحت خدمتكم، يعني أي أحد يراسلني على الواتس يريد أن كتابه يطبع وهو كتاب يسوى، يعني أنظر فيه شيء، إذا كان كذا نبدأ يكون مثل الشافع له عند بعض دور النشر، نعرضها إن رضي هو على أحد دور النشر، هذه إن لم توافق بهذه فلم، يعني مما نجد أنها أهلا أن يعرض عليه مثل هذه الأعمال العلمية ونعرض. والحمد لله وقد سعيت في كثير من هذه الكتب وطبعت، ولله الحمد والمنة يا رب لك الحمد، وهي بمداول طلبة العلم ولله الحمد والمنة. لكن ما أقدر أعطي، أعطيك ميزات عامة أول قبل، لكن الحين ما أعطيك اسم دار معينة، ما أستطيع يعني.
لو شيخ ثاني
أصلا ما غلط إني أعطي اسم دار نار معينة، أنت راسلني وتصير خير.
لأنه بعض الدور يعني صعب تعطيه، لأنه بعض الدور مثلا مهتمة بالتفسير وعلم القرآن، بعض فصول الفقه وبعض كذا.
ما في كلام.
لو شيخ ثاني من السؤال، شيخنا يقول ولو يذكر لنا الشيخ بعض الدور الخيرية التي تطبع الكتاب وتوزعه مجانا على طلبة العلم، والمؤلف لا يريد شيئا إلا الأجر.
جزاه الله خير، لكن أنا والله أنا ما أعرف دار نشر تطبع وتوزع مجانا، هذا واحد، إلا إذا هو طبع على حسابي وجاء وحطه عندهم قال هذا أي واحد يعطوه وزعوا عليه فهم يفعلون. لكن أما أن تطبع وهي وتوزع مجانا ما أعرف دور. هناك جهات احتسابية توزع، جمعيات، دور دار البحوث والإفتاء وغيرها، أو مراكز أو وقفيات، أيوة نعم ممكن هذه، أما وزارات ممكن وزارة الأوقاف شو نسميها مثالا. لكن أما مكتبات هي تطبع وتوزع أنا ما أعرف هذه، يعني إلا إذا هو طبع على حسابه بالكامل قال حطوا عندكم واللي يجيكم أعطوه، هذا شيء ثاني.
هل في إشكالية شيخنا فإذا كان كتاب وقفي أو مجاني انه قد ما يصل مثلا كثير من الناس اللي يريدونه، اذا كان ما يوزع الا مثلا بشروط معينه او
طيب بكذا؟ خلي سؤال حلقه جايه الاحسن حتى طيب. نعطي الفرق بين الكتاب الموقوف والكتاب المدعوم، او الكتاب المدعوم والموقوف والمبيع، عشان نفرق للاخوه ان شاء الله.
طيب.
نبدا
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا كتاب من كتب الحديث المسند المعروفه لعالم وامام متقدم عرف بروايه الحديث، وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد الكشي المتوفى عام 249 للهجرة رحمة الله عليه، وهذا من عصور الرواية المتقدمة، وهو قد صنف كتابا تفسيرا وصنف مسندا، وبعض أهل العلم يرى أن المنتخب هو إنما انتخبه من مسنده الأكبر الكبير. وبعضهم يرى أن المنتخب هو نفسه المسند. وليت المحقق وفقه الله في المقدمة ذكر هذه المقارنة في الدراسة. الكتاب هذا طبع من قبل عدد من الطبعات، وهو بعنوان المنتخب من مسند عبد بن حميد للإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد بن حميد الكشي، المتوفى عام 249 الهجرة رحمة الله عليه. هذه الطبعة أو هذه النسخة التي خرجت في 4 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، قام على ضبطها وتحقيقها والتعليق عليها وتخريج الأحاديث والكلام على فوارق النسخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله أحمد ابن إبراهيم ابن أبي العينين وفقه الله، وهو من أهل الحديث ومشايخ الحديث وعلماء الحديث المعروفين ولهم نتاج علمي متميز وفقه الله. هذه الطبعة تعتبر الطبعة الثانية، له طبعة أولى وهذه الطبعة الثانية لكتابه. وهو في هذا الكتاب قد حققه على 7 نسخ خطية، قدم مقدمة فيها ترجمة عبد بن حميد، قلت لك بس ليته أحل هذا الإشكال أو تكلم عنه، وهو ما الفرق بين المنتخب والمسند والكلام الحاصل، هل هو نفسه أو انتخاب منه، يعني ليته فعل هذا كمبحث من مباحث المقدمة الكتاب. ثم تكلم على عمله في هذا الكتاب وماذا صنع وماذا فعل، وأخرج الكتاب في 4 مجلدات أو حققه على 7 نسخ خطية. شوف يا ولدي، هذا الأحاديث، هذه الأحاديث مرقمة مشكولة بالكامل مسند المنتخب لعبد بن حميد، وهنا كلام أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن أبي العينين وفقه الله، وهو كلام عالم بالحديث. شوف هذا حكم الحديث يصدره به ثم يخرجه ويتكلم عنه، فإن كان ضعيفا أو لا فيذكر علله ويذكر من ضعفه ويذكر الشواهد والمتابعات والإسناد الحسن وله طرق، فيذكر طرقه. شوف هذه كلها دراسة الطرق، ذكر للشواهد والمتابعات والطرق ولماذا حسن الحديث بها، فيذكر لك العلل. وفقه الله، الكتاب الحقيقة حافل. ومثل هذه الطريقة من باب التنويه للإخوة الباحثين والفضلاء، لأن بعضهم يرى أن التخريج الطويل لا داعي له ما دام أنه الحديث صحيح وشيء من ذلك. التخريج الطويل أحيانا يفيد كثيرا الباحثين في الإحالة على مواطن وجود الحديث في كتب السنة هذه، بحيث يختصر عليك الوقت، يعني هذا من باب اختصار الوقت فلا يزهد، لأنه وجدت من يزهد في الكتب التي في التحقيقات التي فيها طول في التخريج، لا تزهد فيها لأن فيها خدمة للباحثين من باب تقريب أسانيد الكتاب أسانيد الحديث ومخرج الحديث. فإن كنت من أهل البحث والتقصي والدراسة ترى ينفعك هذا، وإن كنت لا يهمك المتن فشوف لك نسخة مجردة من هذه التعقيبات ومن هذه التخريجات، وبهذا يعني ينحل إشكال. أما التزهيد فيها فما ينبغي. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة طبع في 4 مجلدات، هذا سلمك الله إصدار آخر له وفقه الله، وهو كتاب عظيم للحافظ البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله، متوفى عام 463 للهجرة، وهو إمام كتبه حافلة، وهو يروي كتبه يروي مفاريد النقول بالأسانيد، مع أنه متأخر توفي عام 463 لكن يروي بالإسناد أيضا. طبعا هذا الكتاب يعد من أواخر كتبه، سبقه عدد من الكتب، كتاب الكفاية وشرف أهل الحديث وغيرها من الكتب، لكنه أفرد خصيصا ما يتعلق بآداب الرواية والسامع والمتلقي وأخلاق السامع، وسمى كتابه الجامع لما جمع فيه من دقائق المسائل المتعلقة بهذا الباب من طالب العلم وآدابه والراوي والسامع، وما ينبغي على كليهما من حتى مسألة الكتابة والخط والتعقيب والاستدراك والسؤال والجلوس والاحتفاء بالنسخ والرواية، كل ما يتعلق بالآداب سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، من تأليف الإمام الحافظ الكبير الخطيب البغدادي المتوفى عام 463 للهجرة رحمة الله عليه. حققوا على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم ابن إبراهيم بن أبي العينين وفقه الله، والكتاب هاهنا استدرك في المقدمة ذكر نماذج من الأخطاء التي وقعت فيها الطبعات السابقة للكتاب ممن خرج يمكن 3 أو 4 طبعات للكتاب من قبل، وذكر نماذج من الأخطاء، منها ما هو سقط ومنهم ما هو تصحيف وتحريف ومنه شيء، وبعضها من فوائد النوادر التي حتى يقول هو في إخراجه الأول غابت عليه المعاني، لكنه يعني معناها يعني لسبب سوء نسخة، لكنه سبحان الله ثم بعد في هذه الطبعة الثانية هدي إلى معناها الصحيح واستشهد بالدليل وماذا وقع عليه شيء من ذلك. حققوا على نسختين خطيتين وفقه الله، وأخرج الكتاب وصدر الكتاب في دار اللؤلؤة في مجلدين ضخمين. ولاحظ معي، شوف هذا نفس الكلام، يذكر الكتاب الأماكن المشكولة اللي هي المرويات وغيرها وهي مرقمة أيضا، ثم يذكر لك حكم على الحديث ويذكر لك تخريجه، ويعلق، لكن تعليقاته طبعا قليلة على ما يحتاج إلى تعليق. وإلا فالكتاب الحافظ البغدادي في المقدمة، الخطيب البغدادي كتاب حافل، وقد ذكر ثناء أهل العلم على هذا الكتاب وتميزه عندهم واحتفاؤهم به رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك الله عبارة عن مجالس حديثية رحل فيها إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى الأردن، وجلس يسأله عدد من الأسئلة. في كل مجلس له عدد من الأسئلة غالبها في الحديث، الجل الأعظم منها. وإن كان فتبتدئ، وربما جاء أحيانا بعض السؤال عن سؤال في العقيدة، سؤال أحيانا في الفقه، لكن في الأخير يكون. ولا الأصل سؤالات الحديثية، يسألوا عن الحديث الحسن، يسألوا عن بعض القضايا المتعلقة بالمصطلح وشيء من ذلك، عن الجرح والتعديل وعلل وشيء من هذا. ثم جمع الجميع في هذا الكتاب اللطيف، سماه الفتوحات الربانية في الفوائد الحديثية للشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. هذا جمعه، سأله هذه الأسئلة وكتبها ونسخها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين وفقه الله. والكتاب من إصدارات طبعا دار اللؤلؤة في جزء لطيف. لاحظ قدم مقدمة فيها كيف كان يجلس مع الشيخ الألباني، والألباني كان حسن. شوف هذا بهذه الطريقة، يكتب المجلس الأول، يبدأ يتكلم، يقول قال أبو عبد الله، قال الشيخ، قال أبو عبد الله اللي هو السائل وفقه الله ابن أبو العينين، قال الشيخ الألباني، قال أبو عبد الله على الأسئلة. شوف انتهى المجلس الأول، شوفها يبدأ المجلس الثاني ويذكر لك تاريخ المجلس متى كان، 17 شوال 1417. يبدأ يسأله قال أبو عبد الله هذا السؤال، سين هذا الجيم جواب. وبهذه الطريقة المجالس السبعة كاملة بهذا التدرج وبهذا النسق وفقه الله. والكتاب لطيف جدا من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب نظم يطبع لأول مرة للإمام الكبير الحافظ ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير ابن الجوزي الحنبلي البغدادي رحمه الله، توفى عام 597 الهجرة. وهو قد عرف بكثرة مصنفاته أصلا، له دالية، يعني الروي الدال، يعني ما الأبيات المختومة بالدال، فيها نظم فيها مجمل اعتقاد أهل السنة، كذا مجمل اعتقاد أهل السنة، وصنفه قديما. وهذا اللي يدل علينا قديم أنه صنف بعد ذلك كتب في الاعتقاد تخالف ما ذكره في هذه الدالية، يعني دفع شبه التشبيه، دفع شبه التشبيه، فيه إنكار لما أثبته في هذه الدالية في بعض الصفات، فإنه أثبتها في الدالية وهناك أنكرها في دفع شبه التشبيه. ومن المعروف أن ابن الجوزي له تقلب واختيارات تخالف ما عليه أئمة السلف في قضايا الاعتقاد، يعني في بعض قضايا الاعتقاد خاصة يتعلق بالصفات. هذه القصيدة الدالية تطبع لأول مرة في هذا في 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 هذا المجلد، ومعها حاشية نفيسة فيها شرح للأبيات اللي هو المعنى الإجمالي لها، ثم ذكر الفوائد العقدية المتعلقة بهذه الأبيات. وسميت هذه التعليقات حاشية الفوائد الجلية من قصيدة الدالية في السنة. طبعا هو سماها الدالية في السنة النبوية، الدالية للإمام الحافظ بن الفرج عبد الرحمن بن علي الشهيد بن الجوزي الحنبلي البغدادي رحمه الله، متوفى عام 597 الهجرة، وهي تطبع لأول مرة، تحقق عن نسخ مخطوط خطية، حققها وعدها للطبع وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام سامي آل سعيد راشد وفقه الله. ثم هو بعد ذلك عرض كتابه على مجموعة من أهل العلم الأفاضل، وعلقوا وزادوا وأضافوا وانتخبوا وأشياء معينة، أفادوا إفادات معينة منها عقدية ومنها لغوية وشيء من ذلك. قدم بمقدمة فيها الدالية هذه وميزتها وكيف تقلب، وترجم ابن الجوزي، وكيف التقلبات التي حصلت من الجوزي، وكلام أهل العلم فيه من ناحية الاعتقاد ومعروفه وطريقته. ثم بعد ذلك هو جعل هذه، طبعا هو رحمه الله ذكر شيء من الاعتقاد، ذكر في توحيد الربوبية والألوهية، ثم الأسماء والصفات، شيء من القدر، ثم ذكر نسبته لإمام أحمد والأصحاب، وذكر مجموعة من الأصحاب. أخونا الحبيب الشيخ عصام، هذا شو، هذه هي بداية الدالية. أتى أول بالمنظومة كاملة، هذا شوف رقم الأبيات، وهنا مقابلة النسخ الخطية، مقابلة هذا باب ضبط اللفظ للقصيدة، ضبط الألفاظ والتعليق عليها مع فوارق النسخ، هذا حتى انتهى منها. شوف هذه كلها إلى الآن، شوف تمت 72 بيتا تمت، لما تمت الآن ضبطها لفظيا بدأ بعد ذلك، شوف هذا بدأ بشرحها والتعليق عليها. فهو يبدأ أولا يذكر مجموعة من الأبيات أو بيتا واحدا اللي هو محل الشرح، ثم يكتب التحليل اللفظي للأبيات فيحللها، يذكر معناها والمراد بها وألفاظها، فإذا انتهى يذكر شوف الفوائد الإجمالية في الأبيات المذكورة، يرقم الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة. وعلى هذا النسق سار في كل كتابه وهو يتكلم فيه في تقرير الصفات ومعناها. شوف هذا أبيات النظم، شوف عندك مشكولة ومرقومة، ثم التحليل اللفظي للأبيات، ثم الفوائد الإجمالية وما فيها من قضايا الاعتقاد، ويقرر اعتقاد على السنة ويرد عليه ويجاوب عما ويجيب عما استشكله هو ابن الجوزي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم وفيق شعلان، أراد أن يظهر المنهج الأصولي عند الإمام الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمة الله عليه اتهم مما اتهم به أنه متخبط في اختياراته، وأنه ليس له أصول يبني عليه اختياراته، ولهذا حصل عنده أنه شذ وله شذوذ من المسائل وله تفرد بها ومخالفات وأشياء. كان مجمل هذه اختيارات محصلها جعلتهم يتكون عليها خصومه إلى أنه ليس له منهجا أصوليا يمشي عليه، بل هو يمشي على حسب ما بدا له وظهر له ثم يقوله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم وفيق شعلان أراد أن يظهر إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله ما حصل له هذه المكانة العظيمة، وهو المحدث الكبير الذي لا نظير له في الزمن المتأخر، وحصل له اعتباطا، بل كان يبني على أصول معروفة وهو قد كان متمكنا منها. فهو أراد أن يجلي هذا المنهج الأصول عند الشيخ الألباني، وهذه طريقة فريدة من ناحية استخراج أو بيان المنهج الأصولي عند غير الأصوليين. هذا عالم محدث ويستخرج ما عنده من المنهج الأصولي، سمى بحثه ولاحظ المنهج الأصولي عند الشيخ الألباني دراسة أصولية مقارنة. طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم موفق شعلان جاء إلى كتب الألباني كلها وقرأها واستخرج ما فيها من القضايا الأصولية. هذا واحد. اثنين يقول سمع أشرطة الألباني يمكن كلها، خاصة سلسلة الهدى والنور، يقول هذه الوحدة قرابة 900 شريط سمع على أشرطة كلها واستخرج، لأنه يريد الآن أن يذكر أشياء قضية مهمة منها المسائل التي بناها على أصوله. والشيخ كان أحيانا يصرح على المبدأ الأصولي أو القاعدة الأصولية التي بنى عليها، وأحيانا تذكر اتساقا يعني مع الكلام مع سياق الكلام. ثم هو أيضا هو أراد أن يبين أن طريقة الشيخ ومنهجه في الأصول بعيد عن طريقة المتكلمين، فهو لم يخذ بهذا الطريق إطلاقا، فهو على طريقة الأوائل أصلا في قضايا الأصول وشيء من ذلك، فأراد أن يبين هذا. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة للشيخ الألباني هذا معروفة، ثم قسم كتابه إلى 5 فصول، جعل كل أو حصر المباحث الأصولية في اللي هي الأدلة المتفق عليها فقط في هذا القسم. قال إن الباقي كثير، وهو عنده نية إن شاء الله أنه يتبع المنهج الشيخ الأصولي في بقية الأبواب، بقية الأبواب الأصول، ذكر فقط الأبواب الأدلة المتفق عليها. فعقد الفصل الأول في المنهج الأصولي عند الشيخ وراءه الأصولية فيما يتعلق بالكتاب، ثم أراه طبعا تحتها عدد من المباحث المعشورة في مسائل الأصول معروفة، ما يتعلق بالسنة، ما يتعلق بالإجماع، ما يتعلق بالقياس، كل قضية يأتي لها، فيقرر كلام الشيخ الألباني أصوليا اللي ذكره، ثم ويتبعه بذكر المراجع ويذكر ما يساعده، فإن كان له شرح الشيخ يبنى يشرح، ويذكر تمثيلات الشيخ الفروعية على مثل هذه يذكرها حتى يبين لك صحة القياس، ثم بعد ذلك يذكر كلام أهل العلم من في هذا المسألة الأصولية ويناقش ويبدأ ويذكر لك هل هذا الشيخ وافق الجمهور، وافق من علماء الأصول وشيء من ذلك. ثم لما انتهى من 4 فصول، الفصل الخامس جعله مثل الدفاع عن الشيخ في من فرد به عن المذاهب الأربعة، سماه من فرد به الشيخ الألباني من المسائل عن المذاهب الأربعة، وبيان منهجه الأصولي الذي بنى عليه هذا الانفراد. فأخذ أبواب الفقه كاملة تقريبا، بدأ بالصلاة ثم بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الصيام والزكاة والحج، ثم انتهى ثم فقه الأسرة، ثم ما في الحدود الجنائية، ثم الآداب كلها يأتيك بالمسألة. هذا التفرد بين الشيخ لم يقل بها إلا فلان وكذا، المذاهب الأربعة على خلاف ذلك، ثم يبين عمل الأصل الأصولي الذي بنى عليه شيخ اختياره هذا، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة.
نستاذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات، إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا نعرضك.
نواصل. هذا سلمك الله صاحبه أراد به الدفاع عن علماء الأمة، وهو ما اتهم به من صناعة الخلاف، وأن الخلاف آلة إلى أمور لا تحمد عقباها، وأن الاختلاف الذي كان عليه الأئمة ليس هو المذموم بل هو المشروع، وشيء من ذلك يعني. والاختلاف من سنن الله عز وجل، ولا يزالون مختلفين. المقصود أنه أراد يبين أصول الأصول التي يبنى عليه مثل هذا الاختلاف المشروع، فقسم كتابه إلى قسمين أو إلى مجلدين. المجلد الأول ذكر فيه المقدمات والأسباب، والثاني ذكر فيه النتائج والتفريعات. يعني هذا قسم الكتاب، مجلدين. وسمى بحثه: الإشراف على علم أصول الاختلاف، دراسة في أصول الاختلاف ومآلاته، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن السيد دياب وفقه الله. طبعا قلت لك قسم الى الكتاب الى قسمين الى مجلدين، كل مجلد جعل فيه هذا اللي ذكرت لك، واحتوى الجميع في 8 ابواب، ابتداء من تعريف الاختلاف ومعناه والمراد به، ثم ذكر بابا فيه ان التطور التاريخي للاختلاف كيف حصل من بدايه من ماذا، وبهالطريقه، وهذا جانب جدا مهم جدا، حتى لانه سوف يفرق انا بين نوعين من الاختلاف. الذي بعد جاء الافتراق أسبابه والذم، يقول الافتراق غير الاختلاف، الافتراق هو حصل في العقائد شيء من ذلك، وذكر أسبابه ونتائج الافتراق. ثم عرض على الاختلاف، سماه الاختلاف المشروع، جعل بين قوسين اختلاف الفقهاء كذا، ذكر الأسباب عند الفقهاء الذي جعلهم يختلفون ما هي يبديها. فرع على هذا الباب الذي بعده، وهو مسألة التمذهب والمذاهب وظهور المذاهب. ثم سأل سؤالا في تحمل المذاهب مسؤولية ما حصل من الفرقة وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يدرس حكم الاختلاف وما يتعلق به، مآلات الاختلاف وشيء من ذلك، وعرج إلى آداب المناظرات التي حصلت وأثرها في الاختلاف وشيء من هذا، وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، والكتاب حافل بالنقول والإحالات والقصص والروايات والمرويات والمذكورات. شوف شوف، هذا مثال، هذا خرائط ذهنية لتقريب توضيح أين مثلا يحصل الخلاف، في أي نقطة يحصل عند بعض الفقهاء المحدثين وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله صاحبه قال أنه وجد، قال حافظ السخاوي لما ترجم لشيخ الحافظ بن حجر ذكر أنه ذكر أن الحافظ بن حجر كان يتمنى لو أحدا تتبع الزركشي والكرماني فيما علقوا على البخاري ويتعقبوا في المواطن اللي أخطأوا فيها، وأن هذا سيخرج منه مجلد أو شيء من ذلك. والحافظ تبنى هذا أيضا في الفتح. طبعا الحافظ في الفتح كان أثناء مروري في الشرح كان يتعقب الكرماني ويتعقب الزركشي وغيرهم. فقال قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عماد بن محمد بن علي عيسى وفقه الله، ووقعت في بالي هذه الخاطرة، فجرد فتح الباري كاملا واستخرج تعقبات الحافظ بن حجر على الكرماني في شرحه لصحيح البخاري كلها، وجمعها في مجلدين ضخمين وسماه فك العاني بتعقبات الحافظ بن حجر على شرح صحيح البخاري للكرماني كذا. وهو يقول تعقبوا تعقبات كثيرة طبعا، والتعقبات نوعان، منها ما هو استدراك عليه يعني رد لخطأه، أخطأ فيها سواء أخطأ في الإسناد في الرواة في ضبط كلمة ولفظها في بيان معناها أيا ما كان في تبويبات البخاري، فهو تعقب واستدراك. النوع الثاني ما أقر الحافظ بن حجر فيه كلام الكرماني لكن زاد عليه توضيحا وتوثيقا، فكلا النوعين من التعقبات أوردها المؤلف وفقه الله أو الجامع وفقه الله وأخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور عماد بن محمد بن علي عيسى في هذا الكتاب، وجعل الترتيب على ترتيب نسق فتح الباري كما هو ورتبها، وقال أنه لما جرد الكتاب استخرج فوائد كثيرة من تعقبات الحافظ بن حجر على ابن بطال والخطابي والنووي والزركشي، وقال إن شاء الله في البال أنه يتبعهم كل مثل على هذه الطريقة. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة في مجلدين، لاحظ يا ولدي يأتي إلى الكتاب، شوف شوف هذا مثل الكتاب كذا التعقب رقم 36 يذكر لك الحديث، قال البخاري شوف كما كان يبان للإخوة، ثم قال الكرماني ويوثق كلام الكرماني من شرحه، شو شرح الكرماني يوثق أين هو ذهب إليه، قال ابن حجر هذا موضع التعقب يذكر لك أين موضعه في فتح الباري. شوف كل الكتاب هذا جميل يا ولدي، بحيث من أراد الوقوف فقط على التعقبات التي في مواطن فتح، يعني هذا مثله لو أنه يعلق على من كان عنده شرح الكرماني يعلق على الكتاب، والكتاب ترى يحقق الآن حاليا عموما شرح الكرماني. ووفقوا الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله أيضا نفس المؤلف وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد محمد علي عيسى، يقول أنه زاول وما زال على الوعظ والوعاظ وأهمية الوعظ عند السلف كان معروف، ولذا قدم الكتاب بأهمية الوعظ وأثره في النفوس. قال لكني قال من أثناء قراءتي لكتب ابن القيم بذات ابن القيم وغيره وجدت أنهم ينقلون أن مجموعة من علماء الوعظ المعروفين قديما وإن كان فيهم تصوف، كان من أشهرهم ومن أعذبهم لفظا ومن أقربهم لطريقة الحسن البصري أو لأسلوب الحسن البصري في الوعظ، اللي هو الإمام الحافظ الواعظ يحيى بن معاذ الرازي، وقد كان مشتغلا بالرواية والحديث وذكروا أمة الحديث. يحيى بن معاذ الرازي له كلمات تشبه كلام الحسن البصري في المواعظ والتذكير والزهد على معروف، لكن كان فيه تصوف لأنه لازم أبا يزيد البسطامي، ولهذا هذا الذي يعني الداخل دخل عليه بهذه الطريقة. ولهذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عماد محمد علي عيسى في المقدمة ترجم له ثم ذكر كلام أهل العلم وتعقباتهم عليه، كلام أبو زرع الرازي عليه وما كان يفعله في وعظه وتعقبه في ذلك، وكلام شيخ الإسلام وغيره والمآخذ التي عليه في هذا الكتاب. قال أنه جمع كلام ومواعظ يحيى بن معاذ الرازي لما لها من حسن وجمال وعبارات وهي رقائق حقيقية، واستبعد منها ما فيها مخالفات شرعية استبعدها تماما، وجمع الجميع ورتبه على الحروف، يعني مثلا يكتب الآخرة الكذا بالحروف وتحت النقولات ويوثق النقول، والكلام كله بهذه الطريقة، وسماه صيد البازي من مواعظ يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى. طبعا قدم له بمترجمة كما ترى، وذكر فيها هنا في المقدمة ذكر أهمية الوعظ عند السلف والواعظ وما ينبغي أن يكون عليه، ذكر 8 صفات لها، ثم ترجم، شوف هذا ترجمة يحيى بن معاذ الرازي، ثم بعد ذلك جاء، شوف هذه طريقته، جاء مثلا العناوين رتبها على حسب الحروف أبجديا، شوف مثلا أنا الخيانة، الخير والشر، الدعاء، كلها بهذه الطريقة. قال يحيى بن معاذ، قال ينقل كلام، قال يحيى بن معاذ، قال يحيى بن معاذ بهذه الطريقة، ثم يحيل إلى المواطن التي نقل منها كلامه، وهي كتب منوعة مبثوثة في المطولات ونوادر الكتب والأخلاق والزهد والرقائق والآداب وغيرها، وفقه الله وهو عمله جميل ويشكر عليه، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يبين مسألة مهمة، مسألة العقيدة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل، ويبين الفرق بين كلام أهل السنة وبين المتكلمين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سفيان سامح بن علي السعودي وفقه الله، سمى بحثه رؤية الله بين أهل السنة والمتكلمين، جاء في المقدمة وذكر معنى الرؤية والمراد بها وشيء من ذلك، ثم عرج على بعض المسائل الأولى، وهي مثلا رؤية، هل يمكن رؤية الله في الدنيا وكلام أهل العلم، رؤية الله بالقلب، طب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، المسائل هذه مطروحة حتى في كتب الاعتقاد أيضا موجودة. ثم جعل الكتاب إلى قسمين، قسم الأول قرر في اعتقاد أهل السنة كاملا وإثبات رؤية المؤمن ربي في الآخرة، وذكر موضع الرؤية وأين يكون من يراه في الآخرة، والباب الثاني الذي بعده جاء فيه كلام المتكلمين في رؤية الله عز وجل، ما بين النفاة من الجهمية والمعتزلة، وما بين المثبتين لكن على غير طريقة أهل السنة، وهم الأشاعرة الماتريدية، ويأتي بكلامهم وما استدلوا به، ويجيب عن شبهات من استدلوا بها، والكتاب في جزء لطيف، طبعا هو سماها صاحبه رؤية الله بين أهل السنة والمتكلمين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سفيان سامح بن علي السعودي، ومن إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا بحث ثاني أيضا عقدي، وهو في مسألة مشهورة بين أهل السنة والأشاعرة، وهي إثبات وجود الله عز وجل. الأدلة عند أهل السنة كثيرة على إثبات وجود الله، عند الأشاعرة دخلهم لما يتكون عليه من المنطق، دخل دخائل دليل الحدوث وحدوث الأجسام والعرض وغيرها، ثم بحثه إثبات وجود الله بين أهل السنة والأشاعرة لبيان الفرق بينهما وما آلات هذه الفروق إلى ماذا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سفيان سامح بن علي السعودي وفقه الله. قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله في طريقة أهل السنة في إثبات وجود الله، تكلم على موضوع الفطرة وفطرية وجود الله عز وجل واستقرار ذلك ومعنى هذا الكلام اللي هو الفطرة ما معناه والمراد بها، ثم ذكر أول واجب على المكلف عند أهل السنة ما هو وكلامهم في هذا الباب، ثم ذكر الأدلة على وجود الله عندهم، ذكر 8 أدلة تقريبا، دليل الفطرة ودليل النبوة ودليل كذا ودليل كذا، وبهذه الطريقة دليل الشواهد والخلق، حتى انتهى جعل الباب الثاني كله في إثبات وجود الله عند الأشاعرة، تكلم عند الأشاعرة في مسألة الفطرة عندهم وأول واجب على المكلف عندهم، ثم دليل الحدوث والأجسام والعروض وشيء من ذلك، والجواب عنه، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا بحث أيضا لطيف آخر، وهو قامت به أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أحلام حمود الطيري وفقها الله، وهي مسألة من مسائل متعلقة بقسم السنة وقسم الأصول، وهي حجية خبر الواحد، وسمت بحثة المسائل المتعلقة بحجية خبر الواحد عند الأصوليين، تكلمت قسمت كتاب إلى فصلين، الفصل الأول فيه أهمية السنة وكيف وصلت إلينا وأقسامها، وهذا الأقرب أنه يكون تمهيدا وليس فصلا، وأما الفصل الثاني اللي هو محل الكلام، ذكرت حجية خبر الواحد عند الأصوليين، ما المراد بخبر الواحد، جواز التعبد به عقلا، جواز التعبد به شرعا، ثم الاحتجاج أو حجية خبر الواحد في العبادات في العاد في الأحكام، إن هذا في وهكذا، قسمت بهذه الطريقة كلها بهذه الطريقة، الكتاب مطبوع في مجلد لطيف جدا، والكتاب أشبه ما يكون باختصار لما وقفت عليه من كلام أهل في غيره، شوفها حجية خبر واحد فيما تعم به البلوى في الحدود فيما خالف القياس، ثم آخر شيء ختمته فيما يفيد خبر واحد الظن وشيء من ذلك، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان، يقول أنه لما كان يقرأ كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين، وإذا به يفيض جدا في ذكر الأمثال التي ضربها الله في القرآن، ويبين معانيها الجميلة وألفاظها الحسنة وما تدل عليه وبلاغته وما فيها من البلاغة، وشرحها شرحا لا يكاد له يوجد له نظير في كتب الأخرى، فأراد أن يجمعها في هذا الجزء اللطيف الذي سماه أسرار ضرب الأمثال في الكتاب والسنة السنة من كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله سلمان، وقدم له شيخ العلامة عبد الله البسام رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية. طبعا الحقيقة هو كاتب سلسلة بحوث علمية محكمة، ليس بحثا وإنما انتقى، شوف حتى ما فيها تعليقات، فقط ينتقي لك من كلام ابن القيم، شوف فصل وينتقي ويحيل إعلان موقعين أحيانا يحيل إلى مواطن أخرى أيضا غير إعلام الموقعين، لكن الأصل عندنا شو هذا إرداف له طريق الهجرتين، لكن الأصل الغالب العام هو من إعلام الموقعين، لكنه بعد ذلك صنع فهرسا فيه بيان هذه الأمثال المضروبة وبيان معانيها، بدأ بالأمثال المضروبة في القرآن ثم بيان الأمثال المضروبة في السنة النبوية وفقه الله. هذا فآخر له لما أشوف من باب توظيف القراءة. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كان كثيرا ما يتكلم عن حكمة التشريع اللي سماه هو أسرار الشريعة، لماذا شرع الله كذا، لماذا قال الله كذا، لماذا بهذه الطريقة، الأحكام الشرعية وما يحيط بها من حكم الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله أفاض في هذا الكلام، فاستخرج من إعلام الموقعين كل ما تكلم عليه ابن القيم من أحكام الشريعة وأسرارها وحكمها، وسمها جمعه أسرار الشريعة من إعلام الموقعين لابن القيم. جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله سلمان وفقه الله، وقدم له الشيخ العلامة عبد الله بسام رحمة الله عليه وفضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الجطيلي وفقه الله. الكتاب طبعا أيضا من إصدارات دار كنوز إشبيلية، ورتبه على أبواب الفقه، يعني شوف لاحظ يأتي إلى أبواب الفقه كله كتابه كذا، حكمة التشريع في قطع يد السارع، هذا الآن كتاب الحدود، شوف كتاب الحدود يأتي بها حكمة التشريع في النهي عن اتخاذ الخمر خلا وبهذه الطريقة، ويبدأ ويسوق لك رتبها على أبواب الفقه وجعلها مرتبة ويذكر الأحكام، ليس ولا يتدخل فيها، ما يحاكمها ويقاضيها ويقارنها، لا إنما يسوق لك ويحيل وفقه الله. الكتاب من إصدار دار كنوز إشبيلية، هذا سلمك الله هذا الدرس لأحد مشائخه وهو للشيخ العلامة علي بن محمد الزاني رحمة الله عليه، توفى عام 1418، له ترجمة حافلة في علماء نجد للشيخ البسام. طبعا يقول الشيخ كان من علماء النحو الكبار، كان يتمنى أن يعرب القرآن كاملا في كتاب، قال فكنت ألازمه فآتي فيمليني إملاء، وبدأنا بسورة الفاتحة حتى وصل إلى الآية رقم أظن 86، يقول وصل إلى الآية رقم 86 وسورة البقرة، وإذا به يقع تحت يدي كتاب الجدول في إعراب القرآن واليوم الثاني، وإذا بالشيخ أحضر الجزء الأول معه وقال له هذا الذي ذكره صاحب الجدول هو الذي أنا أقوله، قال فاستغنى عن الإملاء تماما وصار فقط يقرأ في الكتاب هذا. قال
الجدول لمن شيخنا الاستفادة؟
والله أنا ناس
محمود
الآن
صافي؟ هو محمود صافي وغيره؟
والله ناس الآن، ممكن الله أعلم ناس الآن من المقصود. هو يقول وفاء بشيخي رحمة الله عليه قال سأخرج الجزء الذي أملاني إياه، وهي سورة الفاتحة من أولها إلى الآية رقم 86 من سورة البقرة، وسماها إعراب سورة الفاتحة وحزب من سورة البقرة، وهو هذا الجزء فقط، الإعراب للشيخ العلامة علي بن محسن بن محمد الزامن رحمة الله عليه، لكن اعتنى به وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد ابن عبد الله السلمان، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وهو على طريقة العرب، هذا كله إعراب جزء في الإعراب رحمة الله عليه. هذا سلمك الله، هو يقول إني وجدت الناس حفاظ السنة كثر، خاصة ما يتعلقون به من حفظ أدلة الأحكام، أحاديث الأحكام، عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها. قال فأحببت أن يضع لهم مختصرا فيه آيات الأحكام، شوف، فسماها أدلة الأحكام من كلام رب الأنام، وليس ورتبها على نفس ترتيبات الأبواب الفقهية والكتب الفقه المعروفة، ومن جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان. فشوف لاحظ يبدي كتاب الطهارة، هي كتاب الفرائض، قال الله تعالى، شوف واحد، قال الله تعالى ليس فيها إلا جمع آيات الأحكام، وهذا جمع لطيف، يقول حتى يتسهل يحفظ أحاديث الأحكام وآيات الأحكام أيضا، وآيات الأحكام أصلا مما أفردت بالمصنفات وشرع التفاسير، آيات الأحكام مشهورة لأهل العلم معروفة، وهي سيارة أيضا. الكتاب لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية، هذا كتاب أيضا أراد أن يكون رديفا لما خرج من العمد المعروف في أبواب الحديث النبوي. طبعا عمدة الأحكام معروف، لكنه في الأحاديث النبوية متعلقة بالأحكام، هذا أراد أن يجمع أحاديث النبوية متعلقة بالأخلاق والسلوك ويجعلها عمدة لتكون سهلة للحفظ والتناول، وسمها عمدة الأخلاق والسلوك من الكتاب والسنة، من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان وفقه الله، وهو على طريقة الكتب هذا يأتي بالباب، طبعا قسم الكتاب إلى قسمين، باب الأخلاق الفاضلة أو الحسنة، والثاني الترغيب في الأخلاق الفاضلة، والباب الثاني الترهيب من مساوئ الأخلاق. يأتي شوف باب ما جاء في الأمر بأداء الأمانة، يأتي إذا كان هناك آيات في الباب يذكرها، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث سردا، لأنه أراده أن يكون متنا للحفظ، أن يحفظ ويكون في متناول. هذه الكتب تصلح في عامة المساجد، توزع وتقرأ على الناس، وتصلح في البيوت، هذا من كتب البيوت، من كتب المساجد، من كتب العامة أيضا. وفق الله الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، هذا سلمك الله جاء وقرأ كتاب العلامة، تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، واستخرج كل ما نص على أنه من اختياراته. فما ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم المنان أنه اختيار الله، يقول الصحيح والأقرب والأولى بالمعنى، هذا ترجيحاته، فإنه جمعها هنا في هذا الجزء اللطيف وسماه اختيارات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره. الجمع والترتيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد ابن عبد الله السلمان، وقدم له شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية. لاحظ ولدي سورة الأعراف قوله تعالى الآية، شوف اختلف أهل العلم، شوف والصحيح كذا كذا، شوف قول الله تعالى اعلم أن كثير من أهل العلم قالوا كذا والصواب كذا كذا، شوف لاحظ كلها يذكر لك رحمة الله عليه العلامة السعدي، شوف أيهم أقرب، فإن نقول أقرب إلى الدليل وبهذه الطريقة، فهو ما نص عليه على أنه هو الأصح أو الأقرب أو الأجود أو شيء من ذلك، وهذا اختياراته، فإنه أفردها في هذا الجزء اللطيف الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا تقريب آخر له، أراد أن يلخص في اختياراته الفقهية في كتابه المشهور اللي هي سماها المختارات الجلية. طبعا العلامة السعدي رحمه الله ألف عدد من كتب الفقه، له شروح وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان أراد أن يختصر كتاب المختارات الجلية مشهور، سماه تلخيص المختارات الجلية من المسائل الفقهية، واقتفى فيه فقط، يأتي بعنوان اللي هي المسألة، ويأتي باختيار الشيخ السعدي رحمه الله، طبعا قدم له شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل، وطريقته فيها على نفس الترتيب. شوف لاحظ ويلاحظ الإخوة مثلا، ومن صلاة الجمعة والعيد والعيدين والكسوف، شوف والصحيح كذا والصحيح كذا، أنه لا يشترط الأربع، والصحيح كل ما قال الشيخ أنه صحيح جمعه في هذا، لأنه الشيخ هو سماء المختارات الجلية أصلا، لكنه هو لخصها هنا وأبعد الاستدلال وشيء والمناقشات، وأبقى على اختياراتي فقط جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا معنى سلمك الله. يقول لما قرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وإذا به لما جاء في سيرة النبوية عند حجة الوداع، وإذا بابن كثير رحمه الله أفاض في حجة الوداع وتكلم بكلام طويل فيه أعجبه جدا، فأراد أن يفرد ما تعلق بحجة الوداع من المذكور في البداية والنهاية في جزء، فوجده طويلا قرب 250 صفحة في طبعة الشيخ التركي دار هجر، فاختصره وهذبه في هذا الجزء اللطيف حتى يكون في يد المتناول، يعني ما ذكره ابن كثير، خلاصة ما ذكره ابن كثير في حجة الوداع في البداية والنهاية، وسمى حجة الوداع للحافظ ابن كثير اختصار وتهذيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، برفعنا عشان البعض اللي هو صورون لهذه، والكتاب مهذب مختصر لكل ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن حجة الوداع. هذا سلمك الله ترجمة للإمام البخاري، ليست جديدة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد الزهراني رحم وفقه الله قال إني سمعت إنه قال إنه قرأ في كتاب أحد المشايخ وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الشايع أنه قال أن الحافظ بن حجر في كتابه هدى الساري ترجمة حافلة متميزة للبخاري كان حقها أن تفرد، قال فوقع في نفسي فأفردت ترجمة البخاري من هدى الساري وضبطها وعلق على مواطن ما يحتاج إلى تعليق ورتبها وسماها سيرة الإمام البخاري من هدى الساري لابن حجر مبوبة مرتبة. اعتنى بها وأخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد الزهراني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية لنشر التوزيع بالاشتراك مع مركز مرآة الزمان أيضا للبحث العلمي. شوف لاحظ ولدي، هذا طريقته، هذا كما هي كلام حافظ بن حجر في هدى الساري كما هو، يجعل له عناوين فقط ويعلق على بعض المواطن التي يحتاج إلى تعليق، يوثق النصوص، يخرج، حذف الأسانيد لأنه لا يحتاج إليها، قرب بعض الأشياء، تكلم عن بعض الإحالات إلى النصوص وتوثيق النصوص، وفقه الله. والكتاب جزء لطيف، جزء لطيف. هذا الثاني هو قال إنه إن كتاب العلم من صحيح البخاري قال يحسن بطلبة العلم مداولته ومدارسته وحفظه وشرحه في الدورات العلمية وشيء من ذلك، فأراد اختصار كتاب العلم بحذف الأسانيد أولا والبقاء على الصحابي وحذف المكرر وجمع الأبواب التي تكررت تحت الحديث في مكان واحد، لأن كلها حديث واحد استشهد به، ثم هو يعلق على ما يحتاج التعليق تحت في الهامش، وترك مكانا لأجل أن يكتب المعلق خلف الشيخ الشارح للكتاب ما يحتاج له، وسماه اختصار كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري المختصر والمعتني بالترتيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد الزهراني وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع مركز مرآة الزمان للبحث العلمي، وهو على هذه الطريقة، شوفها إن شاء الله يبالي الأخوة، يذكر لك الباب كما هو، شو معنون هذا الباب، والكتاب كله مشكول، ثم يذكر لك ما تحته، لم يترك أي شيء يقول من الأبواب أصلا ولا الأحاديث، لكن اللي تكررت يدمجها بعض البعض من الأبواب، يذكر يترك لك مكان هذا الأسطر لأجل التعليق في الدرس وشيء من ذلك، وهنا ينقل ما يحتاج إلى بيان وتوضيح من كلام حافظ بن حجر أو من كلام غيره، فقط لأجل التوضيح، ما يحتاج إلى التوضيح، يعني تعليقات جدا مختصرة، وفقه الله. هذا ولشوف هذا كاتبه هنا ملائم للدورات العلمية، وهو كذلك أيضا كذلك، هذه طريقة تدريسية تعليمية، خرجت بعض الكتب والنتاج العلمي عندنا بهذه الطريقة، صاروا يطبعون الكتاب المتن المراد شرحه وتحته عدد من الأسطر لأجل التعليق. هذا عندنا الأخير يا ولدي، وهو أيضا يقول سمع أو اقترح أحد المشايخ الفضلاء وهو الشيخ المحدث الكبير المعروف الدكتور ماهر الفحل، قال لو أن قال إن الحافظ بن عبد البر في مقدمة التمهيد جاء بمقدمة لطيفة جدا ومهمة في مصطلح الحديث، وهذا يغفل عنه حتى المتخصصين في الباب، فلو أنها أفرزت وخرجت وخرج عنا كتاب المصطلح للحافظ بن عبد البر لكان جميلا. قال وقعت في نفسي وذهب واشتغل عليه، جاء إلى المقدمة المصطلحية عند الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وأخرجها، وهو بعد ذلك رتبها وبوبها وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وخاصة تعاليق الحافظ الخطيب البغدادي، لأنه كان عايشا في نفس القرن في نفس الزمان مع الخطيب مع الحافظ ابن عبد البر، وتعليقات ابن رجب، يعني هو محرف على هذين الاثنين بالذات كتذييل لكلامه في بعض المواضع، وسمى وشكله وضبطه وسماه تقريب المصطلح من مقدمة التمهيد لابن عبد البر. التقريب هذا والإبراز من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد ابن زين الزهراني وفقه الله، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبد المنعم سليم، وكتاب إصدارات دار الضياء في هذا الجزء اللطيف، قد ترجم ابن عبد البر رحمه الله ترجمة مختصرة، شوف شوف، ويبدأ يعنون لها هذه العناوين، العناوين إنما هي عناوين المسائل المصطلحية، ويذكر لك كلامه، ثم هذه التعليق التي قلت لك، شوفها المرسل الخفي، القول الراجح في ذلك وشيء من ذلك، نفس حافظ على نفس ألفاظ ابن عبد البر ولم يتدخل فيها، وفقه الله. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الضياء بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.